بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
اللهم آمين. أيها الإخوة المباركون، حديثنا اليوم إن شاء الله سنبدأ من قول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الآية 150 من سورة البقرة الجزء الثاني. أترك المجال لفضيلة الشيخ لينطلق بما فتح الله عليه سبحانه وتعالى، فتفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فنحن في أفياء وظلال الكتاب المجيد، وقد وصلنا إلى المحور السادس من محاور هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة. وقلنا بأن المحور السادس يتحدث عن إرث هذه الأمة الإسلامية المختارة من الله تعالى ليكون نبيها هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إرث هذه الأمة لملة إبراهيم عليه السلام، وتجديدها لهذه الملة الحنيفية المباركة العظيمة ملة إبراهيم، والمجد الدنيوي والأخروي الذي تستحقه هذه الأمة بناء على هذا الإرث. وقلنا بأن هذا المحور يتكون من 7 أقسام. القسم الأول إشارة إلى فضائل سيدنا إبراهيم عليه السلام. القسم الثاني هي الشبهة التي ذكرها أهل الكتاب في قولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والرد عليهم. القسم الثالث الشبهة الأخيرة وهي الشبهة 11 ضمن سورة البقرة التي قالوا فيها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والرد على هذه الشبهة. القسم الرابع وسطية هذه الأمة تكليف وتشريف. والقسم الخامس تحول القبلة. والقسم السادس هو الذي نحن فيه اليوم، وهو القبلة وإتمام النعمة والمجد الدنيوي والأخروي للمسلمين. وهذا القسم يبدأ من الآية 150 وينتهي في الآية 154. وقبل أن نتكلم عن هذا القسم لابد أن نشير إلى شيء ربما لم نركز الإشارة أو الكلام عنه فيما سبق، وهو أن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا وصف لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصف يقتضي أن يقوموا به لا أن يدعوه. وهذا الوصف لا يمكن بأي حال أن نقبل أن يحل محل الاسم الذي ارتضاه لنا الله تعالى تسمية لهذه الأمة. ما هو الاسم الذي ارتضاه الله لنا لتسمى به هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو الاسم؟ الاسم هو الإسلام. ولذلك ذكر الإسلام 5 مرات في فضائل سيدنا إبراهيم في القسم الأول من هذا المحور، وأكد على تسمية هذه الأمة، ثم ذكر بعد ذلك في القسم الذي يليه، يعني ذكر فيما سبق ما لا يقل عن 6 مرات. فهو الاسم الذي ينبغي نفتخر به. وعلى هذا أنا لا أكتم الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات سرا أنني أتعجب من قوم يعمدون إلى الاسم الذي فضلهم الله به وهو الإسلام ليفتخروا بأنهم هم وسطيون. الوسطية هي عبارة عن صفة من الصفات اللازمة لاسم الإسلام، وليست هي صفة مستقلة تبين أن هناك إسلام وسطي وهناك إسلام غير وسطي.
يعني يستبدلون الاسم، يستبدلون
استبدال هذا الاسم استبدال. كيف الله تعالى يقول هو سماكم المسلمين، والله تعالى يقول ونحن له مسلمون، والله تعالى يقول قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، والله تعالى يقول إله واحد ونحن له مسلمون، والله تعالى يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب فأتي يقول لا، نحن بدل مسلمون وسطيون. حتى شاع هذا على ألسنة العالم والإعلام وعلى ألسنة السياسيين الذين يعبثون بالكرة الأرضية هذه الأيام في قراراتهم من غير المسلمين، فصاروا إذا أرادوا أن يتكلموا عن المسلمين يقسمونهم إلى أقسام ويتكلمون عن المسلمين المعتدلين والوسطيين، وكأن الإسلام ينقسم إلى هذا وإلى هذا. نقول الإسلام لا ينقسم، إنما أفعال الناس هي التي تنقسم. لكن الإسلام لا ينبغي للإنسان أن يرتضي بديلا بالاسم الذي الله سبحانه وتعالى فضله به وسماه به، ثم بعد ذلك يتحول إلى دعوة مجردة ويدعي بأنه صاحب وسطية أو وسطي. طيب، الآن القسم الذي نحن فيه وهو القسم السادس من هذا المحور، القبلة وإتمام النعمة. لما ذكر الله لنا أنه أمر المسلمين بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام، بيّن أن هناك عدة فوائد تترتب على تولية وجوههم شطر المسجد الحرام. الفائدة الأولى لاستقبال القبلة أن يكون هذا حجة للمسلمين على الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية 150: ومن حيث خرجت يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم أيها المسلمون سواء كنتم في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. كيف لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ لأن أما أهل الكتاب الذين يعلمون بأن القبلة الأولى والقبلة الأصلية التي استقبلها آدم عليه السلام ومن بعده هي الكعبة المشرفة، فإنهم سيعلمون يقينا أن المسلمين على حق مبين، يزدادون يقينا بأن المسلمين على حق مبين لأنهم رجعوا إلى القبلة التي استقبلها الأنبياء من قبل. وأما الذين لا يعلمون بأن الأنبياء كانوا يستقبلون الكعبة المشرفة، الذين لا يعلمون يعلمون أن المسلمين لم يستقبلوا وسط اليابسة، لأن مكة المكرمة بالدليل المحسوس المادي هي التي تمثل وسط اليابسة بالنسبة للكرة الأرضية، فهؤلاء أيضا سيرونها حجة للمسلمين تدل على أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يستقبلوا هذا الجزء ولم يكن عندهم قياسات لا إلكترونية ولا قياسات حسابية ورياضية ولا أجهزة تمكنهم من معرفة وسط اليابسة، وعلى الرغم من ذلك استقبلوا، إذن هذا يدل على أن هذا الإسلام من الله سبحانه وتعالى، هذه آية ومعجزة. إذن هذه الفائدة الأولى، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وعلى هذا فالمنصف لما يسمع هذا، المنصف سواء كان من أهل الكتاب الذين يعلمون أن القبلة الأولى هي الكعبة المشرفة أو الذين لا يعلمون وبعد ذلك عرفوا بأن وسط اليابسة هي الكعبة المشرفة، هؤلاء سيتحولون إلى أحد قسمين: إما أن يتبعوكم في الإسلام لأنهم رأوا آية ومعجزة تدل على صدق الإسلام وصحته، وإما أنهم على الأقل سيكفون عدوانهم واعتداءهم وهمجيتهم التي بها يتعاملون مع الإسلام والمسلمين. في صنف ثالث أو جهة ثالثة غير هذين الصنفين، الصنف المتابع والصنف المحايد، هناك صنف ثالث. ما هو هذا الصنف الثالث؟ الصنف الظالم المعتدي. عادة في القرآن المعتدي يطلق عليه ظالم عادة، يعني هذا من عادات القرآن الأغلبية، ولذلك قد يكون معتديا على حق الله والكافرون هم الظالمون، وقد يكون معتديا على الناس كما في قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني على المعتدين، بدليل الآية التي قبلها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب، هذا الصنف الظالم ليس محايدا ولا متابعا، ماذا سيصنع؟ لا يبالي بالحجة هذه ولا يبالي بالآية، سيستمر على عدوانه وعلى قتاله للمسلمين، على اعتدائه عليهم، وهذا الذي نراه هذه الأيام وما زلنا نراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال الله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. طيب، ما هو الموقف من هؤلاء الذين ظلموا أي المعتدين؟ ماذا نصنع معهم؟ المحايد والمتابع أقنعناه بالمنطق وبالآية البرهانية الواضحة، تحول القبلة هي عبارة عن معجزة، فأقنعناه بهذا، أقنعناه ليكون أحد أمرين: إما متابع وإما يعني أسلم يدخل في الإسلام، وإما محايد. طيب، الذي لا يتابع ولا يكون محايدا بل يظل على اعتدائه وحقده وتعصبه، ما هو الموقف منه؟ قال الله: في هذه الحالة ينبغي أن تعتزوا بدينكم فلا تخشوهم
واخشوني.
إذن هنا استطراد لبيان كيفية التعامل مع الظالم. التعامل مع الظالم لا يكون بالاستسلام ولا بتقديم النفس على أننا نحن وسطيون ونحن مميعون لديننا، لا يكون كذلك، إنما الظالم التعامل معه أن يرد اعتداؤه ويكف شره بما يليق بمثله. ولذلك قال: فلا تخشوهم واخشوني، أي ينبغي عليكم ألا تعظموا قوة هذا الظالم والمعتدي والمتعصب والحاقد وتنسوا قوة الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة ستكونون في التيه وتخسرون الدنيا والآخرة فيما لو خشيتم الظالم ونسيتم خشية الله تعالى. طيب، هذا إذن استطراد: فلا تخشوهم واخشوني، لكيفية التعامل مع من؟ مع الظالم، مع المعتدي. طيب، ما هي الفائدة الثانية؟ إذا نحن عرفنا الفائدة الأولى من إعادة القبلة إلى وضعها الأصلي وهو الكعبة المشرفة، الفائدة الأولى أن تكون لنا الحجة على الناس، ولا تكون للناس علينا حجة. طيب الفائدة الثانية ما هي؟ الفائدة الثانية بناء المجد الحضاري الدنيوي والأخروي للأمة الإسلامية. كيف يعني؟
كيف نعم؟
لأن الله تعالى قال ولأتم نعمتي عليكم. لاحظ هذه الآية الرائعة الآية 150 من سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والفائدة الأولى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الفائدة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. يعني كيف؟ ما معنى لأتم نعمتي؟ هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. هذه الآية في سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، فكان صلح الحديبية بداية إتمام النعمة بفتح مكة، هو مقدمة فتح مكة.
جميل.
وهنا نفس الشيء، تحول القبلة هو المقدمة الحقيقية الأولى لفتح مكة. كيف؟ الآن نحن لما استقبل المسلمون مكة المكرمة الكعبة المشرفة.
جميل.
الكعبة المشرفة هل كانت تحت الحكم الإسلامي، تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحت حكم قريش؟
تحت حكم قريش.
تحت حكم قريش. معنى ذلك بما أن المسلمين استقبلوها لا بد أن يجعلوها تحت حكمهم.
نعم.
وإلا كيف يستقبلون شيئا وهو تحت احتلال معتدين آثمين وثنيين كالقرشيين في ذلك الوقت؟ فتحول القبلة من البيت المقدس بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من الهجرة إلى الكعبة المشرفة إذان بفتح مكة المكرمة وتحرير الكعبة المشرفة من دنس الأوثان. طيب بعد أن تفتح ماذا يكون؟ مع ذلك خلص الجزيرة العربية الذي يكون مسيطر على مكة المكرمة من العرب هو الذي يستطيع أن يحكم، يكون له الكلمة العليا في الجزيرة العربية، وهذا الذي حدث بعد ذلك. فإذا تحول القبلة هو النقطة الأساسية في بناء المجد الحضاري الدنيوي للمسلمين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولأتم نعمتي عليكم. إذن من تمام النعمة أن تفتح مكة.
جميل.
يسيطر على الجزيرة العربية. نعم. يكون للإسلام دولتها العظيمة. ومن تمام النعمة أيضا، من أعظم وجوه تمام النعمة، دخول الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فإن من تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال تمام النعمة الموت على الإسلام. إذن لأتم نعمتي شملت النعمة الدنيوية ببناء مجد حضاري ودولة عظيمة للمسلمين، وشملت النعمة الأخروية لأن المسلمين الذين أطاعوا الله تعالى فكانوا يصلون إلى بيت المقدس تبعا لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أطاعوا الله تعالى لما أمرهم بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام فأطاعوا. هؤلاء المسلمون باستسلامهم وانقيادهم وخضوعهم وعدم اتباع أهوائهم ولا أهواء غيرهم، هؤلاء يستحقون دخول الجنة. هذا ولأتم نعمتي عليكم، النعمة الدنيوية والنعمة
الأخروية.
هذه الفائدة رقم كم؟
الثانية.
الآن الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة من فوائد استقبال القبلة الاتجاه الحسي، التحول إلى الكعبة المشرفة، من أسباب الهداية القلبية والعقلية، وهذا الذي قاله الله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم
تهتدون.
أي واتجاهكم الاتجاه الحسي إلى الكعبة المشرفة، توحدكم عليه جميعا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يؤدي بكم إلى الهداية القلبية في زيادة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الهداية العقلية في اتخاذ قراراتكم وتوحدكم بين الأمم.
طيب شيخ، لماذا عبر بقولي ولعلكم؟
أحسنت، لماذا قال ولعلكم تهتدون؟ هنا قال ولأتم، هذا أمر ناجز.
جميل.
سيتم الله تعالى نعمته، وهذا من أهم ما ينبغي أن نعرف الفرق بين التعبيرين. الثاني ولعلكم تهتدون، هذا يعود إليكم أنتم الآن. أنتم الآن اتجهتم اتجاها حسيا.
جميل.
إلى الكعبة المشرفة، صح؟
جميل.
الآن المسلمون عندنا 51 دولة تقريبا أو أكثر.
نعم.
تشكل الدول المشتركة في ما يسمى منظمة التعاون الإسلامي. هذه الدول كلها وكذلك الجاليات الإسلامية في مشارق الأرض ومغربها تتجه إلى أين؟
إلى القبلة.
إلى الكعبة المشرفة. يفترض أن هذا من أسباب توحدهم. يفترض أن لا تكون لهم 51 جهة ولا 52 ولا 100 ولا 60 جهة، 60 جهة ولا 59 جهة سيادية كل واحدة تنابذ الأخرى أو تناوي الأخرى أو تتعالى على الأخرى أو تتكبر على الأخرى أو تعمل حواجز بينها وبين الأخرى. يفترض أنهم أمة واحدة، هذا يعود إليهم، كانوا فيما سبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، ثم في عهد أبي بكر أمة واحدة، عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وعهد عثمان وعهد علي رضي الله تعالى عنهما كانوا أمة واحدة، وكذلك في عهد الدولة الأموية كانوا أمة واحدة، حتى بدأ التفرق والتشظي بينهم بنشوء دولة أموية في الأندلس ودولة عباسية، وعلى الرغم من ذلك لم تكن هناك حدود فاصلة بينهم. صحيح. فبقوا أمة واحدة بالمعنى المباشر لكلمة أمة، وإن بدأت الأقطاب السياسية في الحكم تتنوع وتتوزع، لكنهم صاروا الآن أقطاب سياسية مناوئة وأمم، بل من أعجب ما يكون في الأمة الإسلامية أن تجد بعضهم من أشد الناس عنصرية ضد بعضهم الآخر. إذن فقوله تعالى ولعلكم تهتدون، كان الله يقول جعلت لكم القبلة لتتوحدوا قلبا وعقلا ولتتوحدوا اقتصاديا وثقافيا، وأنتم مكملون لبعضكم وبعضكم محتاج لبعض، ولكن هذا يعود إليكم اختياركم، هل فعلتم ذلك؟ هذا يعود إليكم ولعلكم تهتدون، فما قال وستهتدون بذلك، وإنما ولعلكم، لأن الأمر يعود إلى اختياركم أنتم. للأسف الشديد واقع الأمة الإسلامية أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. إذن هذه هي الفائدة الثالثة، ولاحظ الفرق في التعبير بين ولأتم ولعلكم، فرق رائع، وهو يجعل الإنسان يقول يا لو عتاه، كما قال القائل بلي التراب ومسنا القرح، فمتى تفيق أخي متى تصحو، متى تفيق هذه الأمم الإسلامية والدول الإسلامية لتكون أمة واحدة حقيقية. الأوروبيون متوحدون، عندهم الاتحاد الأوروبي برغم أن لغاتهم مختلفة والوجهة التي يتجهون إليها مختلفة سواء دينيا أو سياسيا، لكنهم أمة واحدة. نحن للأسف الشديد أمم متعددة. إذن هذه الفائدة الثالثة. نعود الآن إلى الفوائد الثلاثة التي ذكرها الله في هذه الآية. الفائدة الأولى لئلا يكون الناس عليكم حجة، الفائدة الثانية ولأتم نعمتي عليكم، الفائدة الثالثة ولعلكم تهتدون. طيب في قوله تعالى ولعلكم تهتدون هنا لمحة أخرى رائعة، ما هي؟ الآن الله سبحانه وتعالى جعل القبلة هي التي نتجه إليها، وجعلها هي المكان المعظم، وجعل الصلاة فيها 100,000 صلاة. نعم. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي أن نتخذ شيئا مقدسا ومعظما من عند أنفسنا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعظم المكان والزمان، فهو الذي عظم مثلا رمضان، عظم ذا الحجة مثلا، عظم عرفة مثلا، وهو الذي عظم لنا الكعبة المشرفة، ثم بعدها في المرتبة ماذا؟ المسجد النبوي، ثم بعد ذلك في المرتبة المسجد الأقصى. فما نأتي نحن، نأتي بمكان في الشرق أو في الغرب، في اليمن ولا في الشام غير المسجد الأقصى، ولا في مصر ولا في الأندلس ولا في خراسان ولا في الصين، ونتخذه مكانا معظما ونزعم أن الذهاب إليه بكذا كذا حجة، هذا ضلالة ليست هداية. الله تعالى يقول ولعلكم تهتدون، أي فلا تتخذوا من تلقاء أنفسكم شيئا، إنما أنا الذي أمرتكم به. أول الآية قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك، من الذي قال فولي؟ لسنا نحن. فإذا نحن قلنا لا، هناك مكان آخر أيضا ينبغي أن نعظمه من عند أنفسنا،
خالفنا أمر الله،
خالفنا أمر الله، وذهبت الهداية، فصار بدل الهداية ماذا؟
ضلالة.
الضلالة، لأنهما متناقضتان، ما في شيء ثالث. إذن هذا من الأسباب الرائعة لمعنى كلمة ولعلكم تهتدون. طيب نلاحظ في هذه الآيات التي مضت أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم باستقبال الكعبة 3 مرات، وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة 2 مرات، وتكرر أنه الحق، وإن الذين الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرم، وإنه للحق من ربك، تكرر أنه الحق 3 مرات. فائدة التكرار للتنويه بشأن استقبال الكعبة وللتحذير المسلمين من تطرق التساهل في ذلك، تقريرا للحق في نفوس المسلمين. ومن فوائد التكرار هذا الذي ذكرناه، ألا نتخذ نحن شيئا من عند أنفسنا، لأن الله تعالى لو أراد مكانا آخر وهو عالم الغيب والشهادة لا ذكر لنا المكان الآخر. ومن فوائد التكرار أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة المرضية، والثاني مقرون بقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، والثالث مقرون بقطع الله تعالى حجة العارفين، حجة الناس أجمعين كما ذكرنا. الآن نأتي إلى الآية التي بعدها، الآية 151، يقول الله سبحانه وتعالى فيها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. لما ذكر أن الله تعالى سيتم النعمة على المسلمين قال ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، شبه ما سيفعله مستقبلا هو من إتمام النعمة بما فعله من أصل وجود هذه النعمة. إيش أصل وجود النعمة على المسلمين؟ إرسال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كما، أي كما جعلت لكم القبلة وسأتم نعمتي عليكم حالما تتحول وجهتكم إليها وهي الكعبة المشرفة، كما فعلت لكم من قبل من إرسال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. طيب هذا الرسول ما هي وظيفته؟ ذكر له هنا 4 وظائف، 3 وظائف أصلية والرابعة إيضاحية. الوظيفة الأولى يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا يعني أنه يقرأ القرآن الكريم عليكم. السؤال الذي نطرحه هو: الدول الإسلامية مؤسساتها الحكومية هل يوجد وزارة مستقلة عنوانها وزارة القرآن الكريم؟
لا طبعا مش.
طيب لماذا يوجد وزارة رياضة مثلا ولا يوجد وزارة قرآن كريم؟ افترض أن يوجد وزارة قرآن كريم، لأن هذه أول وظيفة وأعظم وظيفة ذكرها الله تعالى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي وظيفة الأمة الإسلامية التي ورثت النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته.
نعم.
إذن يتلو عليكم آياتنا هي الوظيفة الأولى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوظيفة الأولى يفترض في دساتير الأمة الإسلامية وواقعها. ولا شك أنه بتلاوة القرآن الكريم يحصل خيرات الدنيا والآخرة، كما أنه بتلاوة القرآن الكريم يحفظ من التحريف. هذا من أعظم وسائل حفظ القرآن، حتى لا يأتي يوم من الأيام ويدعي إنسان بأن عنده قرآن آخر أو عنده زيادة أو نقصان في القرآن الذي عند المسلمين. ولذلك حفظ على القرآن الكريم، وما وجد من يتجرأ على الطعن فيه بحمد الله تعالى. وكل ما بدت دعوة للطعن في القرآن الكريم رد صاحبها مذموما وهو حسير. الوظيفة الثانية من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم: ويزكيكم. بعد أن يتلو عليكم آياته، ما تلا عليكم آياته من أجل أن تتغنوا أو تتمتعوا فقط، وإنما من أجل أن تزكوا نفوسكم وتطهر قلوبكم. ويزكيكم أن يطهركم من الأدران وينميكم بالصالحات والإحسان. الوظيفة الثالثة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم: ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة السنة وقول الحق والتعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد. إذن هذه الوظائف الثلاثة الأصلية: يتلو عليكم آياتنا، يزكيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة. الوظيفة الرابعة هي إيضاحية لما سبق: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي في أمور الدنيا وأمور الآخرة. ومن ذلك نشوء المجد الدنيوي بإظهار المخترعات والمكتشفات والإنجازات، ومن ذلك معرفتكم لما لا يمكن أن تعرفوه من أمور الكون، مثل مثلا موضوع المغيبات التي يحتاج الإنسان لمعرفته كوجود الجن ووجود الملائكة.
طيب
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب الله سبحانه وتعالى بين لنا إتمام النعمة وأنه سيتم نعمته علينا في قوله تعالى: وليتم نعمتي عليكم، وبين لنا أصل هذه النعمة وهي إرسال الرسول الذي قام ب4 وظائف التي ذكرها في قوله: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب إذن ما هي وسائل إتمام هذه النعمة الواجبة علينا نحن؟ هو الله سيتم نعمته علينا، لكن السؤال: ما هي الوسائل التي ينبغي أن نقوم بها من أجل أن يتم الله تعالى نعمته علينا؟ وقد قمنا بأمره في موضوع استقبال القبلة، يبقى هناك وسائل أخرى مطلوبة منا من أجل أن تتم النعمة علينا. ونحن قلنا النعمة الدنيوية بإقامة المجد الحضاري الدنيوي، والنعمة الأخروية بدخول الجنة. فذكر الله في الآية 152 بعض الوسائل المعينة على تحقيق إتمام النعمة. الوسيلة الأولى: فاذكروني أذكركم، أي اذكروا عظمتي وصفاتي وما ترتب عليها من الأمر والنهي، أذكركم بتوفيقي وتأييدي ونصرتي لكم. اذكروني من أجل أن أذكركم في الملأ الأعلى، اذكروني في أنفسكم من أجل أن أذكركم في السجلات الخالدين المصطفين الأخيار. إذن هذه أول وسيلة: فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى هنا أطلق، ما قال اذكروني في كذا أذكركم في كذا، بما أنها مطلقة فتدخل فيها كل شيء. اذكروني في شدتكم أذكركم بتفريجها، اذكروني في رخائكم أذكركم بإتمامها، اذكروني في كربتكم أذكركم بتنفيسها، اذكروني في احتياجاتكم أذكركم بقضائها، اذكروني في صلاتكم أذكركم بقبولها، وهكذا. فاذكروني أذكركم. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والمقصود بالذكر هنا ما هو أعظم من ذكر اللسان؟ ذكر اللسان هذا وجه لا بد منه، ولا بد من أن يصاحبه استحضار القلب والتعظيم بالأفعال. هذه الوسيلة الأولى من وسائل إتمام النعمة. الوسيلة الثانية من وسائل إتمام النعمة:
واشكروا لي
ولا تكفرون. الوسيلة الثانية هي الشكر لله سبحانه وتعالى وعدم جحد نعمه. كيف تجحد نعمته؟ هنا لابد من سؤال. فالمسلمون هم أصلا مسلمون، كيف يمكن أن يتصور منهم جحد النعمة؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالإسلام وأنعم علينا بالقبلة التي هي الكعبة المشرفة، ولكن قد يأتي أناس من المسلمين فيجحدون هذه النعمة بأفعالهم، فبدلا من أن يعتزوا بهذه النعمة يولوا وجوههم في الصلاة شطر المسجد الحرام، ويولوا قلوبهم في الصلاة وفي غير الصلاة شطر البيت الأسود والأخضر والأغبر والأصفر وهكذا. هذا يعتبر شيء من الجحد لنعمة الله، لأن الله تعالى فضلكم، لماذا تذهبون إلى غيره؟ عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: ما من ليلة اختلط ظلامها وأخرخ الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أكثر مني جودا والخلائق لي عاصون، أرزقهم وأنا لهم محب، إلى أن يقول: فإلى أين عن بابي يذهب العاصون، وإلى أين عن بابي تلتجئ الخلائق. والله تعالى يقول: فأين تذهبون؟ وهذا يعتبر من الجحد، ولذلك أردفها بقوله: واشكروا لي
ولا تكفرون.
لا يتصور الإنسان كلمة ولا تكفرون فقط خاصة بالكفار، هو الخطاب في الأصل للمسلمين، هنا الخطاب ليس للكفار. نعم، أعظم كفر هو ما يفعله الكفار من جحود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وألوهيته، ولكن الخطاب في قوله تعالى: ومن حيث خرجت، وفي قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم، وفي قوله تعالى: فاذكروني، الخطاب لمن؟ المسلمين. لئلا يجحدوا نعمة الله ويغيروها. وهنا يعني حتى نغير شيئا من جو هذه الحلقة، نذكر أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى قالت له امرأة: يا أبا الأسود، هل لك أن أتزوجك؟ فإني امرأة صناع الكف حسنة التدبير قانعة بالميسور. فتزوج منها، فلما تزوجها وجدها غير ما قالت، حتى ضاق بها ذرعا، فإنها قد أسرعت في ماله ومدت يدها في خيانته وأفشت عليه سره. فجمع الذين شهدوا زواجها من أوليائها وقال لهم: أريت امرأ كنت لم أبله أتاني فقال اتخذني خليلا، فخاللته ثم صافيته فلم أستفد من لدنه فتيلا، وألفيته حين جربته كذوب الحديث سروقا بخيلا، فذكرته ثم عاتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا، فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا، ألست حقيقا بتوديعه وإتباع ذلك صرما طويلا. هذه رغبت في شيء وأبدت غير الذي زعمته وغيرت، وبالتالي حقها الفراق كما يقول أبو الأسود الدؤلي. وكذلك الأمة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى فضلها وأعطاها، ومن أعظم ما تشكر به نعمة الله ألا تجحد نعمة الله فتولي وجهها شطر المشرق وشطر المغرب، ومن أعظم ذلك أن تولي وجهها، والله المستعان، أن تولي وجهها شطر أوثان قديمة. يعني بعض الناس يريد إحياء حضارات بائسة وبائدة قديمة، جاء الإسلام بما هو أفضل منها ويعتز بهذه الحضارات القديمة والبائسة من حضارة الأكاسرة أو القياصرة أو غيرهم. فإذا نعود الآن إلى ما كنا فيه، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه سيتم نعمته، ثم ذكر لنا معينات تحقيق هذه النعمة. فالمعين الأول: فاذكروني أذكركم، والمعين الثاني:
واشكروا لي
ولكن مقترن به ولا تكفرون. لأنه قد يأتي واحد يشكر الله بلسانه ولكن أفعاله تبدي غير ذلك. الثالث،
قبل أن نتقل للثالث، نعم، معنا اتصال.
نعم،
أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندي سؤال في سورة البقرة آية 219.
تفضل.
يسألونك عن الخمر والميسر فقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما. يعني باختصار إن إلى آخر الآية، إيش هو المنافع اللي في الخمر والميسر؟ وبعدين في بيقول لك ماذا ينفقون قل العفو، ما هو العفو هنا؟
طيب
وجزاكم الله خير،
بارك شكرا الله فيكم إن شاء الله. طيب، نعود شيخنا إلى الوسيلة الثالثة بعد أن عرفنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
إن شاء الله نجيب يا أم علي إن شاء الله تعالى على هذا في آخر الحلقة. الوسيلة الثالثة من وسائل إتمام النعمة ذكرها الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا
استعينوا
بالصبر والصلاة.
نعم.
إذن الاستعانة بالصلاة من أهم وسائل إتمام النعمة، وحتى يتم ذلك لابد أن يظهر من حكام المسلمين وقياداتهم وعلمائهم وشبابهم ونسائهم ورجالهم الاهتمام البالغ بالصلاة، لأن الله تعالى أمر بالاستعانة بها على قضاء الحاجات، ورأس قضاء الحاجات إتمام النعمة.
جميل.
فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهنا تبدو قيمة الصلاة، قيمة الصلاة العظيمة التي هي صلة بين النقطة المنعزلة الثانية التي تسمى الإنسان وبين العظمة الإلهية الباقية جل ربنا سبحانه وتعالى في علاه. فإذا الوسيلة الثالثة من وسائل تحقيق النعمة الاستعانة بالصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعندما يكبر الإنسان ربه في صلاته تكبر ثقته بربه فتصبح كل المشاق صغيرة تحت قدميه. هذه الوسيلة الثالثة من وسائل تحقيق النعمة.
هنا سؤال يا شيخ، لماذا قدم الصبر على الصلاة؟
قال أستعين بالصبر والصلاة. طيب نأتي إلى الصبر الذي لم نذكره ويفترض نبدأ به.
جميل.
الاستعانة بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر المقصود به أن يصبر الإنسان على التكاليف سواء كانت أوامر أو كانت نواهي. كيف يصبر على الأوامر؟ بأن يقوم بها. وكيف يصبر بالنسبة للنواهي؟ بأن يجتنبها ويمسك عنها. فيصبر عن النواهي ويصبر على الأوامر. إذن الصبر هو القيمة الوجدانية التي بها يجاهد نفسه لأداء الصلاة.
جميل.
ولأداء كل التكاليف الأخرى. ولذلك قدم، لأنه لا يعقل أن يقال لي يا فلان صلي وهو أصلا يقول لك والله أنا كسل، ولا بعدين، ولا ما أستطيع، ولا ما عندي فراغ. ولا هو الصبر الذي يجعله يسكت عن كل هذه الأوهام الشيطانية والوساوس التي تأتي. ولذلك قدم الله سبحانه وتعالى الصبر.
نعم.
إذن الاستعانة بالصبر هذه الوسيلة الثالثة، سنعود نجعلها الوسيلة الثالثة. والوسيلة الرابعة الاستعانة بماذا؟
بالصلاة.
بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وعلى هذا فالصبر هو الذي يعطي العمل الديمومة والبناء. الصبر. جميل. لأن الإنسان مثلا بالنسبة للصلاة قد يصلي اليوم الأول والثاني والثالث بعدين يقول كم، هذا ما عنده صبر. طيب نفس الشيء نقول له، أنت الآن عندما تريد أن تبني دولة على سبيل المثال، ولا شركة يكون رأس مالها مليارات، كم تصبر حتى يتم هذا البناء؟ بعض الشركات تبقى أكثر من 10 سنوات حتى يظهر مشروعها، بعض الشركات 20 سنة حتى يظهر ويبدو مشروعها وتنال منها الأرباح.
جميل.
فكيف الصبر؟ قال بعض الصالحين أتعبت نفسي 20 سنة ثم أفرحتها 20 سنة، يقصد بالصلاة. يعني أنه كانت نفسه تنازع في ألا يصلي الليل 20 سنة وهو يصبر على قيام الليل، فبالتالي ما كان يجد حلاوة قيام الليل، ثم بعد 20 سنة من الديمومة صار يجد لذة وحلاوة قيام الليل.
جميل.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا
بالصبر
والصلاة.
والصلاة تدخل تحت الصبر بهذا المعنى.
نعم.
جميل.
قال إن الله
مع الصابرين.
مع الصابرين. لماذا لم يقل مع المصلين؟
هذا السؤال اللي كنت أريد أن أسألك.
أي نعم، هو قال إن الله مع الصابرين ولم يقل إن الله مع المصلين، لأنه الصبر هو الذي يجعل الإنسان يستشعر لذة الصلاة.
جميل.
لكن إذا هو يؤدي الصلاة عبارة عن حركات نقر الغراب، يصعد وينزل ويصعد وينزل ويصعد وينزل بدون صبر، إذن هو لا يجد لذة الصلاة. فلذلك قال إن الله مع الصابرين. الصابرين ولا شك أنه إذا صبر وجد لذة الصلاة، فصار الله معه في صلاته أيضا. إذا صبر وجد لذة طاعة الوالدين، فصار الله سبحانه وتعالى معه. إذا صبر وجد لذة تربية الأبناء.
جميل.
فصار الله معه. وبمناسبة تربية الأبناء هذه الأيام الإنسان يتعجب من الناس كيف يكلون أبناءهم إلى الخادم والخادمة وإلى الموظف والموظفة، وهو أين هو من أولاده؟ أين هو من ابنه وابنته؟ وهذا ليس إهدار للجهد الذي يقوم به الموظفون الذين قد يسمون بالخدم مثلا، أو ليس إهدار لجهدهم، بل نحن نشكرهم على جهدهم، ولكن الأصل أن الأب والأم هم المسؤولان المباشران عن دين أولادهم ونموهم على طاعة الله ونشأتهم في عبادة الله. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما يأتي يقول والله أنا قد بذل جهدي وجبت لهم مدرسين، طيب وأين أنت من متابعتهم؟
وهي المسؤولية بحد ذاتها مناطة بهما شرعا، تربية الأبناء.
نعم. يفاجأ الإنسان بعد فترة من هجران الأب لابنه، لأنه هو يظن أنه وضع ابنه أو ابنته في أيدي أمينة، أيدي الموظفين الذين عنده، يفاجأ أن ربما دينهم قد تغير. يتعجب أيضا الإنسان مرة ثانية من أناس قد يبذلون 10,000 من أجل تدريس أبنائهم في مدرسة أجنبية مختلطة، لكنه لا يكلف نفسه أن ينظر ما هي الأخلاق التي رجع بها ابنه وابنته على الحقيقة. وبعد ذلك تحصل مآسي يندى لها الجبين. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.
والواقع يشهد بذلك نسأل الله السلامة.
طيب إذا نعود الآن إلى المعينات على إتمام النعمة. ذكرنا حتى الآن 4 معينات. المعين الأول فاذكروني أذكركم
واشكروا لي.
المعين الثاني واشكروا لي ولا تكفرون. المعين الثالث
الاستعانة بالصبر.
الاستعانة بالصبر. المعين الرابع
الاستعانة
بالصلاة. المعين الخامس الثبات في سبيل الله. الثبات في سبيل الله يعني هذا طريق الله. طريق الله يشمل أركان الإسلام 5، وطريق الله وسبيل الله يشمل أركان الإيمان 6، وطريق الله وسبيل الله يشمل شعب الإيمان التي هي 70. ومن هذه الشعب على سبيل المثال إماطة الأذى عن الطريق، من هذه الشعب حسن الأخلاق، من هذه الشعب الجهاد في سبيل الله ينبغي أن تثبت، من هذه الشعب نصرة المظلوم، من هذه الشعب تنقية المال من المال الحرام، هذه كلها من شعب الإيمان. حتى يتم الله عليك نعمته لا بد أن تثبت في سبيل الله. وأعلى درجات الثبات عندما يكون مقابل الثبات أن تموت، إما أن تثبت ولو أدى بك ذلك إلى الشهادة في سبيل الله، وإما أن تزل في مقابل الحياة. إذن أثبت ولو أدى ذلك بك إلى الشهادة في سبيل الله. هنا نعلم لماذا قال الله بعدها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في الآية 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طب لماذا ذكر الله هذا؟ ليبين أن من أعظم وسائل إتمام النعمة الثبات في سبيل الله، ولو أدى هذا الثبات إلى أن تفقد روحك في سبيل الله، لأن هناك ما هو أعظم من هذه الحياة الفانية البالية. لذلك رد على الذين يقولون بأنه فلان مات وهو مصر على أن يبقى في سبيل الله ويثبت على سبيل الله، يثبت على الإسلام، يثبت على الدين، لماذا لم يبحث له عن طريقة أخرى بدلا من أن يموت؟ قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لهم مكافأتهم العظيمة عند الله سبحانه وتعالى التي يجدون نعيمها ولذتها بعد أن تفارق أرواحهم أجسادهم. ولكن لا تشعرون أي لا تشعرون بحياتهم، لأنهم في عالم غير عالمكم. والحياة المقصودة هنا هي الحياة البرزخية التي تميز بها الشهداء عن غيرهم، لأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذا اتضح لنا أن هناك 5 أسباب معينة على إتمام النعمة. السبب الأول
فاذكروني أذكركم.
والسبب الثاني
واشكروا لي ولا تكفرون.
السبب الثالث
استعينوا بالصبر والصلاة.
استعينوا بالصبر. الرابع استعينوا بالصلاة. الخامس الثبات في سبيل الله ولو أدى ذلك إلى الموت في سبيل الله.
كان الشيخ هذا النموذج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد الذكر والشكر والصبر والصلاة، هل لأنه يعتبر من أصعب الطاعات البدنية على النفوس؟
نعم. الآن هو قال الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، قال فاذكروني
نعم
واشكروا لي
نعم
استعينوا بالصبر
نعم
استعينوا بالصلاة
نعم.
طيب هذا كثير من الناس يفعله.
صحيح.
تجده متعبد في الحرم. صح
جميل.
لكن من الناس يصبر على تبعات وتحمل مشاق وتكاليف الجهاد في سبيل الله؟ أبرز مثال أمامنا قضيتان واضحتان، 3 قضايا في الحقيقة، والقضايا كثيرة. قضية فلسطين وقضية سوريا وقضية بورما. الدول الإسلامية الموجودة والشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية للأسف صارت أمما، هذه الدول بشعوبها وقادتها إلى الآن يتفرجون، بل بعضهم حتى ربما يمالئ الظالمين ويعاون المعتدين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما، وكذلك في بقية قضايا المسلمين. معظم هؤلاء الذين ربما إما يسكتون كالمتفرجين وإما يمالئون ويتواطؤون مع الظالمين، ربما تجدهم من أكثر الناس بناء للمساجد، وربما تجدهم من أكثر الناس حجا واعتمارا
وإنفاقا في الخير. نعم.
وإنفاقا في الخير، لكن تكاليف ومشاق الجهاد في سبيل الله. ولذلك ختم بها كأنه يقول كل هذه المعينات 4 الأولى هي تمهيد للشيء الحقيقي الذي به تصدقون الله، وهي أن تثبتوا في سبيل الله ولو أدى ذلك إلى أن تموتوا في سبيله جل في علا. بهذا نكون قد انتهينا من وسائل ومعينات تحقيق إتمام النعمة التي ذكرها الله تعالى في الآية 151. طيب بالنسبة لي أم علي ماذا؟
أم علي سألت في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
ما هي المنافع مثلا؟
تقول ما هي المنافع، وأيضا قل العفو، ما المقصود بالعفو؟
طيب سؤال طيب. بالنسبة للمنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذه الآية بحد ذاتها تدل على شدة تربية الإسلام لنا على الإنصاف.
جميل.
ما قال الخمر والميسر شر محض، بل يوجد بعض المنافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن المفاسد أعظم من المنافع، فقال وإثمهما أكبر من نفعهما. فمن المنافع مثلا التبادل التجاري أو المنفعة التجارية بالنسبة لصانع الخمر، ومن المنافع أوهام من يشربون الخمر حيث تغيب عقولهم وبالتالي يبتعدون عن مشاكلهم، لذلك يلجؤون إلى الخمر، هذه منفعة مؤقتة في وهمه. ومن المنافع للميسر الفوز الذي يحصله أحد المتباريين أو أحد المتبارين في الميسر، في حين يخسر مثلا يكون اشترك في الميسر 20 ولا 30 كلهم دفعوا فيفوز واحد منهم، هذه منفعة بالنسبة له لكنها مضرة بالنسبة ل 19 آخرين اشتركوا معه على سبيل المثال.
نعم.
وهكذا. ولذلك مثلا المسابقات التي يدفع فيها الإنسان 100 ريال أو 50 ريال ويدفع معه 1,000,000 إنسان، لنفرض أنه 1,000,000 إنسان دفعوا من 100 ريال، 1,000,000 في 100 يعني كم؟
100 مليون.
ويأتي واحد يقول خلاص الذي يشترك في هذه سيحصل 50 مليون ولا 20 مليون، يخسر البقية بينما يكسب واحد فقط هذه 20 أو 50 أو 100 مليون. والبديل للميسر هو التعاون بين المسلمين بدلا من العبث وحصول مرارات الهزيمة والمغامرة بالأموال، لأنه يبدأ يغامر بعشرة ثم بعشرين ثم بمئة ثم بمئتين ثم يصبح إدمان بعد ذلك. هذه المنافع، ولكن الله تعالى بيّن أن هذه المنافع لا تساوي شيئا أمام المفاسد الكبرى التي تجرها هاتان الجريمتان، الجريمة العقلية في الخمر والجريمة الاقتصادية في الميسر. طيب، سألت سؤال ثاني وهو عن العفو.
نعم.
قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. نقول العفو هنا يا أم علي وفقك الله هو الفضل والزيادة، يعني أنفقوا من مالكم ما هو زائد على احتياجاتكم الأصلية واحتياجات أولادكم. فالعفو هنا الزيادة والفضل الذي يكون عند الإنسان. فإذا كان عند الإنسان 1,000 يحتاج منها 900 و100 لا يحتاجها، فإنه ينبغي أن ينفق ما زاد. فهو الله سبحانه وتعالى هنا يبين أنه ينبغي الإنسان ألا ينفق ما يؤدي إلى تضييع أسرته. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنفق كل ماله عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرعات. نقول نعم، هذا أبو بكر لأن له عزمة عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وجد في نفسه أن أسرته ستصبر معه وأنه لن يصبح على باب مهانة في السؤال لأسرته، فإنه يجوز له أن ينفق ما شاء من ماله. ولكن الذي يعلم أنه لا بد من إعانة أسرته بماله، إذا لا ينفق إلا ما زاد عن ماله. هذا معنى كلمة العفو.
طيب،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له فضل ظهر فليجد به فليعد به على من لا ظهر له. وطبعا هذا أيضا هذا مسؤولية عظيمة جدا، لأن الإنسان قد يكون عنده فضل مال فيقوم ينفقه في اللهو واللعب والعبث.
صحيح.
ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه مسألة خطيرة، الناس يموتون جوعا في سوريا وفي غير سوريا، ونحن نتمتع بمليون ومليونين ننفق فقط في نزهة في البحر ولا في نزهة في دولة كذا ودولة كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، شكر الله لكم شيخنا، بارك الله في علمكم وزادكم من فضله. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة من برنامجكم أسبوعي مجالس أهل التفسير، نلتقي إن شاء الله. حتى ذلكم أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.